نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام والإيمان، ما أحوجنا إلى الرجوع إلى القرآن والسنة، فهما الدستور الذي لا محيد عنه ولا معدل ولا عدل له. تعلمون أنه قد تم في مصر الحبيبة إقرار دستور جديد، والحقيقة أن هذا الدستور لا يساوي شيئا ما لم يتم تفعيل بنوده ومواده على أرض الواقع. هكذا يقول الناس، وسيبقى حبرا على ورق ما لم يكن لأحكامه وجود في حياة الناس. فينبغي أن تقوم الدولة بمراجعة تشكيل جميع المؤسسات والوزارات وجعلها متسقة في هيكلتها وفي تشكيلها وفي نظام عملها. وهذا الدستور الجديد، وهذا الدستور الجديد، الأولى بنا نحن المسلمين أن نراجع أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة، وألا يبقى القرآن في حياتنا مجرد واعذروني إن قلت هذه الكلمات، مجرد آيات تتلى أو يستمع لها دون أن تفعل في حياتنا. ومن أجل هذا فقد توجهت إلى أن يكون لقاؤنا هذا بدءا من هذه الجمعة المباركة وما تليها من جمعات إن شاء الله وقدر، حول بعض آيات القرآن التي لو تأملناها وتدبرناها وأعملنا في قراءتها قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، لو فعلنا ذلك وأعدنا هيكلة مجتمعاتنا وأخلاقياتنا وسلوكياتنا وأعدنا ترتيب حياتنا وفق هذه الأحكام الواضحة والآيات البينات. لو فعلنا هذا نكون بحق أهلا لنصر الله. فهيا بنا نجدد البيعة لربنا ونعقد العهد مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتنزل علينا الرحمات، وحتى نستحق نصر رب الأرض والسماوات. فإنه إن وجبت لنا نصرته فليس هناك من أحد مهما كانت قوته ومهما كانت عدته ومهما كانت بطشه وسطوته، ليس أحد بقادر إن شاء الله علينا. وأردت أن أبدأ مع سورة الأدب، سورة الأخلاق، والقرآن كله آداب وأخلاق، لكن هذه السورة سميت بسورة الأدب، سورة الحجرات، لأنها تناولت أخلاقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقا مع الناس، وعلمتنا كيف نتثبت في نقل الأخبار والأحداث والكلمات، وعلمتنا كيف تكون المعاملة فيما بيننا نحن المسلمين. هذه السورة سورة الحجرات، هي في 18 آية، 18 آية، لكن آياتها كلها فيها الخير وفيها النور والبركة، وهي من السور المدنية، والقرآن منه مكي ومنه مدني. مكي نسبة لمكة المكرمة، ومدني نسبة للمدينة المنورة. نزلت في العهد المكي سور مكية، وفي العهد المدني بعد أن هاجر الحبيب المصطفى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة إلى المدينة، فما نزل من القرآن على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر فهو منسوب على الصحيح إلى العهد المكي، وإن نزل خارج مكة كأن ينزل في الطائف أو ينزل في غيرها. وما نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فهو منسوب إلى العهد المدني، وإن نزل خارج المدينة كتبوك مثلا. وتتميز، ومن أهم خصائص ومميزات القرآن الذي نزل في المدينة أنه يفتتح بالنداء يا أيها الذين آمنوا، لأنه يخاطب في أغلب الأحيان قوما رسخ في قلوبهم الإيمان بالله عز وجل. أما في العهد المكي فكان الغالب أن الناس على غير الإسلام. في قريش قبل أن يهاجر النبي وتتمكن له دولته صلى الله عليه وسلم، فكان يخاطب القريشيين ويخاطب اليهود والنصارى ويخاطب الملاحدة وعباد الأوثان والأصنام، فالخطاب يأتي يا أيها الناس، لا يفرق بين أحد واحد، يكلم الناس جميعا. أيضا فإن العهد المكي يتناول النقاش والحوار حول العقيدة، الإيمان، تثبيت الإيمان بالله رب العالمين الواحد الأحد. أيضا يناقش قضية البعث كما قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم بعد آيات قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي يوم البعث. كذلك قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. أيضا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. إذن فالعهد المكي يناقش قضية الاعتقاد وقضية البعث وعقيدة الحساب، وقيمة ذلك مرتبطة أن الإيمان وتثبيت الاعتقاد بالبعث والحساب والصراط والميزان والجنة والنار مرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع الذي يعيشه الناس، كما قال تعالى في مطلع سورة المطففين: ويل للمطففين. الويل هذا واد في جهنم، فما علاقته بالدنيا وما علاقة التطفيف في الميزان وأكل أموال الناس بالباطل بحساب الآخرة؟ إن العبد إذا آمن واستقر في قلبه أنه مهما طال به العمر ومهما كانت قوته في الدنيا ومهما كانت سطوته ومهما كان متمكنا من الفرار من الحساب والمؤاخذة، فيظلم ويبطش ويقتل ويهتك الأعراض ويسلب الأموال ويجور على الناس من الضعفاء والمساكين، ومهما عاونه زبانية الجحيم في الدنيا، زبانية الشيطان من شياطين الإنس والجن، فإنه مهما طال به العمر وامتد لا بد أن يموت ثم يبعث. فإذا آمن العبد أنه سوف يحاسب على أعماله، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا استقر في وجدان العبد هذا الاعتقاد وتأكد في قلبه ذلك، فإنه لا شك إن كان سويا مستقيما سيكون له وقفة بل وقفات مع نفسه في كل كلمة وفي كل خطرة وفي كل فكرة، فضلا عن الأفعال والقرارات والسلوكيات. فترى قوله تعالى: ويل للمطففين، من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم يتساءل، والسؤال ليس على حقيقته جل وعلا، بل هو علام الغيوب: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن هو استنكار: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إذن فالآيات المكية تناقش قضية الاعتقاد، قضية الإيمان، قضية التوحيد. فإذا ما استقر ذلك في قلوب العبيد توجهت الآيات بعد الهجرة الكريمة إلى الكلام عن الأحكام: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وترى إذا تفحصت وقلبت عينيك وأنت تتنعم بقراءة آيات الذكر الحكيم، ترى أنك تتكلم هذه الآيات، ترى أنها تتكلم هذه الآيات المباركات عن واقع عاشه النبي مع الصحابة، سواء واقعا بين الرجل وامرأته، أو بين الأب وابنه، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الصحابة وبعضهم البعض، أو مع النبي، أو مع المجتمع الخارجي من غير المسلمين. فهذا يدلنا ويؤكد عندنا ولدينا عكس ما يروج له الإعلام الضال المضل في هذه الفترات ومنذ قديم الزمان، أنه لا علاقة بين الدين، بين القرآن، بين الإسلام، بين الاعتقاد وبين واقع الحياة، وهذا باطل. تعال لننظر إلى هذه السورة المباركة، سورة الحجرات. وسورة الحجرات نسبة إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت له حجرات تفتح على مسجده صلى الله عليه وسلم قريبة من المسجد، ولم تكن كما هي الآن، بل كانت حجرات، كانت حجرات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قريبة من المسجد، بحيث إذا أراد أن يدخل المسجد كشف ستر الحجرة ثم خرج فكان في المسجد. وكانت 9 حجرات على عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمهات المؤمنين. وكانت حجراته من البساطة والتواضع والتقشف والزهد في الدنيا، ليضرب المثل الأعلى والقيمة الفضل للحكام والزعماء والأمراء أن يتبسطوا وألا يتطاولوا في البنيان أو يتفاخروا في الحياة. وكان نزول هذه السورة الكريمة في العام التاسع من الهجرة قبيل موت النبي بنحو عام، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو عام، فهي من أواخر السور التي نزلها الله عز وجل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان استفتاحها يا أيها الذين آمنوا. وهنا نقول إن توجيه النداء بالإيمان تشريف وتكريم وتعظيم وترغيب، لأنه ينادي العبد الله جل وعلا الغني عن عباده جميعا، ينادينا نحن المسلمين المؤمنين بهذا النداء الذي هو أحب النداءات، أن تنادى بصفة الإيمان، أن تنادى بصفة الإيمان بربك، يناديك بالإيمان الذي هو علامة دخول الجنة أو وسيلة دخول الجنة. يا أيها الذين آمنوا، الله جل وعلا ينادي على من رسخ في قلوبهم الإيمان وعلى، فمن كان متحققا من هذه الدعوة كلنا يقول نحن مؤمنون بالله، حتى غير المسلمين يزعمون، لكن الإيمان الحقيقي ينبغي أن يكون على وفق مراد من آمنت به. الإيمان الحقيقي لا يكون على مشتهى الذي يدعي الإيمان، بل على مراد الذي أعلنت أنك به مؤمن. ومن ثم فينبغي أن يتعلم العبد كيف يؤمن بربه. وهل الإيمان بالله يحتاج إلى تعليم؟ نعم، قال الله للنبي، قال الله رب العلي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالإيمان يتعلم. نعم، كل مولود يولد على فطرة، لكن هذه الفطرة تحتاج إلى تربية وإلى تنمية وإلى تزكية وإلى تعلية وإلى تقوية وإلى توجيه صحيح، وإلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فأبواه، الأب والأم والبيئة المحيطة والإعلام والتعليم والدولة والمؤسسة الدينية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا توضيح لأهم وأخطر المقومات أو العوامل التي تساعد على تنمية الإيمان في قلوب الشباب والبنات. قضية أنه كلنا مؤمنون، كلنا نعرف الله، هذا ادعاء يتطلب إثباتا واقعيا. الإثبات يكون بالحال، يكون أولا بإثبات اليقين في القلوب. من هو الله الذي تؤمن به؟ ما صفاته؟ ما أسماؤه؟ ما أفعاله؟ ما تصورك عن ذات الله وأفعال الله وأسماء الله من خلال القرآن والسنة، لا من خلال الوحي الفكري، لا من خلال الفلسفات الغربية والشرقية أو الفرق المختلفة، بل من خلال قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس عنده خلل في هذه المسألة، وليس هذا اتهاما لأحد. ولو لم تكن قضية الإيمان وتعلم الإيمان بالأهمية الشديدة بهذه المكانة لما قال الله للنبي: فاعلم، فاعلم، تعلم يا رسول الله، تعلم يا محمد، ابحث عن العلم. ولكن النبي ليس كأحد الناس، فإن التعليم يأتيه من لدن عليم خبير، علمه شديد القوى، علمه شديد القوى، إذ هو إلا وحي يوحى. ومن ثم فإن الذي يريد أن يعلم حقيقة لا إله إلا الله وأن يعلم قضية التوحيد والإيمان على وجهها، فعليه أن يلوذ بباب الله عز وجل وأن يتعلم كيف كانت عقيدة النبي بربه وكيف كان إيمانه بربه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فإن كنت تريد أن تصل إلى الخشية على وجهها والتقوى على حقيقتها فالزم باب النبي والزم نهج النبي وتعلم ودعك من كل الترهات المحيطة بهذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا، والنداء يستجلب العاطفة ويسترعي الانتباه ويلفت الأنظار. ومن ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أنصت وركز، فإنما هو خير يأمرك به ويرشدك إليه أو شر ينهاك عنه. وهل لو فعلنا الخيرات وتركنا المنكرات واتبعنا في ذلك أوامر رب الأرض والسماوات وسنة خير البريات صلى الله عليه وسلم يعود ذلك على الله بنفع أو بضر؟ هل الطاعة من العبد مهما كان طائعا ومهما استقام تنفع الله عز وجل؟ وهل المعصية تضر الله عز وجل؟ لا والله، إنما الطاعة لك وإنما المعصية على من عصى. قال الله عز وجل عن الذبح وتقريب النسك لله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. من الذي يأكل الأضاحي؟ نحن نذبحها لله، من الذي يأكلها؟ الناس، الذي ذبح والذي ذبح له. فهل يقدم اللحم عند الكعبة؟ هل يقدم الذبح أو الذبح عند الجمرات؟ لا والله، إنما نذبح ونأكل. فإذا ما ذبحناه من أنعام أكلناه وأكل الناس، فكيف يكون إذن هذا تعبدا؟ إنما التعبد بأن تطيع الله. لن ينال الله، أي لن يبلغ الله لحم ولا دم، لا الدم المسفوح ولا اللحم المطبوخ، إنما ولكن يناله التقوى منكم، يعني تصل إليه التقوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهل ربنا جل وعلا يحتاج إلى طاعة المطيع أو يضره عصيان العاصي؟ كلا والله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، هو الذي يراه، يراه ثوابا في الآخرة نعيما في الجنة، يراه ثوابا في الآخرة نعيما في الجنة، وفي الدنيا يراه سعادة ورخاء وعزا وتمكينا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه في الآخرة عذابا وخزيا وفضحا وعارا، عذابا وخزيا وفضيحة وعارا. وفي الدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كان شديد البصر في الدنيا، كان عالما في الذرة، كان عالما في الفضاء والفلك، كان حاصلا على أعلى الشهادات، كان وكان وكان، ولكنه كان على غير دين الله الرحيم الرحمن. ولكن يا لبجاحة العبد، تبجح في الدنيا واعترض على شرع الله وأبى أن يطبق، ثم إذا به في الآخرة يجرم فيناقش ربه ويجادل ربه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا، أي في الدنيا، فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، لا ترحم ولا تبصر ولا تنعم. يا أيها الذين آمنوا، ينتظر الناس إذا حصر وصف الإيمان وحصرت قيمة الإيمان وحصر دور الإيمان على القيام والصلاة والصيام، أن يكون الحديث والنداء صلوا وصوموا. لا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قضية خطيرة، الذي يحدث في مجتمعاتنا نحن هو انتهاك وخرق وانحراف عن هذه الآية. أنا أرى، أنت ترى، أنت حر وأنا حر، اكفر ما شئت، ألحد ما شئت، تبرجي، اسرق، كل الربا. لا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال الله، قال رسول الله. لا، هذا الكلام يناسب عصر البداوة، عصر الصحراء، عصر الناقة والجمل. لم يكن هناك التقدم العلمي ولا التقدم الحضري. الآن لم يعد لوجود هذه النصوص معنى. لا تقدموا. تدرون إن شاء الله ما سبب هذه الآية أن تنزل؟ أنا أريد أن تعيش معي هذه الصورة، التصور. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، كان هذا العام يسمى عام الوفود، أي عام البعوث التي تأتي. الوفود البعث الذي يطلق ويخرج ويرسل، أما الوفد الذي يستقبل. القبائل جاءت من كل مكان تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلن إيمانها واتباعها ونصرتها له. فكان من هذا في هذا العام، عام الوفود، وفد نجد من اليمن، وفد بني تميم. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما تأتي الوفود إليه يستقبلهم ويحسن وفادتهم ويكرمهم ويغدق عليهم من فضل الله وعطاء الله الذي آتاه، حتى إذا ما انتهى بهم المقام وحان موعد رجوعهم إلى أقوامهم لينشروا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلموا الناس الدين، كان يؤمر على الوفد أحدهم، يعني يجعل كبيرا لهم. وهذه من السنن المهمة جدا، يؤمر عليهم، يجعل لهم كبيرا يرجع إليه، ويصدرون عن رأيه ما أطاع الله فيهم. فإما عصاه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل. فعندما حان موعد الانطلاق كان المجلس ينتظر أن يقرر فيه النبي أو يختار فيه النبي أو يحدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد كبيرا وأميرا يرجع إليه، يتم التسمية فلان. وكان من هذا الوفد رجل من الصحابة اسمه الأقرع بن حابس. والأقرع بن حابس له قصة في السورة أيضا، وله قصة أخرى. يقولون إن علماء الاجتماع الذين يدرسون طبائع البشر ومدى تأثير البيئات والأجواء التي يعيشون فيها على سلوكياتهم وأخلاقياتهم وأذواقهم، يقولون إن من جفى فقد بدا، من بدا فقد جفى. وهذه من سنة النبي، أي من جف، من بدا، أي من تعامل في الصحراء مع الصخر والجبال والمنحدرات والوحوش وكذا يجفو، تكون عنده جفوة غلظة. ولذلك كانت هذه المعلومة وهذه الخصيصة عند البداوة عند الأعراب كانت تراعى من النبي صلى الله عليه وسلم. الذين تقربوا من النبي وتعاملوا معه يعرفون خلقه ويعرفون آداب التعامل معه، فكانت المؤاخذة لهم شديدة. عندما يتكلم أحدهم بأسلوب لا يليق فإن النبي كان يحذره وينهاه ويشد عليه. أما الأعراب فكانت أخلاقهم بطبيعة البيئة التي تعلموا تربوا فيها، فيها جفوة وفيها شدة، فكان النبي يراعي ذلك أحيانا. كماذا؟ كحال الرجل الأعرابي الذي دخل المسجد فكشف عن سوءته وبال في المسجد، تبول أعزكم الله. الصحابة تناولوه، ما يعني أنكروا عليه. ما الذي فرق بين فعل الصحابة وبين فعل الرجل؟ البيئة والمعاشرة. هم تعلموا آداب المسجد، حرمات المسجد، قيمة المسجد. أما الرجل من الصحابة، من الصحابة من البادية، يعيش في الصحراء في الخيمة وخارج الخيمة، حياة طبيعية، لا يدري حرمة المساجد. تعجب من سلوكياتهم ومن إنكارهم عليه، فقال النبي لهم: لا تزلموه، لا تمنعوه، لا تقطعوا عليه بولته. ثم قال: وأهريقوا على بوله مكان ما تبول أعزكم الله سجلا من ماء، أي دلوا من ماء، جردلا من الماء، قدرا من الماء، حتى يطهر الماء الطاهر الطهور مكان البول. فما أن انتهى الرجل من هذا إلا أن قال له النبي: إن هذه المساجد لم تبنى لشيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي للذكر والصلاة وكذا. فإذا بالرجل يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. قال له: لقد تحجرت واسعا. لماذا تحولت نفسية الرجل الصحابي الكريم؟ لأنه وجد جفوة من الصحابة دفعتهم إليها معلوماتهم عن حرمة المساجد. ولماذا تعدى الصحابي الأعرابي على حرمة المسجد؟ لم يتعمد ذلك، هو يجهل حكم المسجد، فلما كان منه ذلك عن غير قصد فعلمه النبي وأدبه، زال عنه عارض الجهل. تراه يرجع فيفعلها مرة أخرى؟ لا. فالأقرع بن حابس رضي الله عنه كان من هؤلاء، كانت عنده جفوة طبيعية. فدخل على النبي ذات يوم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، فتعجب الأقرع وقال: يا رسول الله، تقبله؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، اللهم ارزقنا الولد الصالح، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقال له النبي كلمة جميلة، قال: وماذا أفعل لك، وماذا أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وفي لفظ: من لا يرحم لا يرحم. فأرشدنا إلى أن هذا أمر من الخلق تحكمه البيئة. فالأقرع بن حابس هذا الرجل الصحابي الكريم كان له موقف آخر تذكره الآية التالية، لكن مع هذه الآية أولا: يا رسول الله، سيدنا أبو بكر يقول: يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. سيدنا عمر يقول: لا، أمر عليهم القعقاع. إذن اختلف أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، اختلف كلاهما بين يدي النبي. وأنا أتعجب، هذان صحابيان جليلان، هما أجل الصحابة قدرا ومنزلة، ومع هذا لم يكن لهما عصمة. يخطئان، نعم، لكن خطأهما وخطأ الصحابة ليس في محل الذم مثلنا، ولا ينبغي أن يتعدى على جناب صحابي كريم. فحسب الصحابي أنه صحابي، فكيف بالصحابي الأكبر والصديق الأعظم بعد النبي بأبي بكر ثم عمر؟ هم من البشر، فلا غرو أن يكون منهم ذلك. لكن إذا تناولنا ما كان من شأن الصحابة من أخطاء أو من هنات أو من معاصي، فلا ينبغي أن يكون ذلك متجاوزا حد الأدب والتوقير والتعظيم الواجب لهم. أولم يقع صحابي كريم جليل من أصحاب النبي في الزنا؟ وما قصة ماعز عنكم ببعيد؟ لكنه تاب فتاب الله عليه، وأصبح اسمه يذكر، رضي الله عن ماعز وغير أولئك. إذن تناول عمر وأبو بكر وأسرع وما درى بإبداء الرأي في قضية سياسية دبلوماسية، إنجازة العبارة، وفد، وما يسمى الآن بالبروتوكولات، وفد أتى إلى النبي، أسلموا، تعلموا ما شاء الله لهم أن يتعلموا، ثم أزف الرحيل، وحان وقت الانصراف إلى قراهم وإلى قبائلهم. فيأتي النبي ليعلمهم ويحدد لهم من يكون أميرهم وكبيرهم. فقال أبو بكر: أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر بل أمر عليهم القعقاع. وهل هذا شأن أبي بكر وعمر؟ هل هذا شأنهما رضي الله عنهما؟ لكن بالمحبة والصحبة والمبادرة تكلم، وكان الأمر يسيرا. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، أنت تريد أن تعارضني وفقط، للمعارض تعارض للمعارضة. قال عمر: والله ما أردت خلافك، يعني أنا أبدي رأيي كما أبديت رأيك يا أبا بكر، ولا أقصد أن أعارضك أو أخالفك. فاشتد الكلام بينهما وارتفعت أصواتهما، ومن يجلس؟ صلى الله على الحبيب محمد ورضي الله عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعن سائر الصحابة أجمعين. أنا تأملت الآن، تنزل الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، لا تقل رأيك طالما هناك حكم، طالما هناك نص شرع، فلا تقل أنا أرى. من أنت إن كنت تزعم أنك مؤمن؟ ولذلك التصدير: يا أيها الذين آمنوا، والإيمان التصديق. فإن كنت قد صدقت ورضيت بالله ربا وبالنبي رسولا وبالقرآن شريعة ودستورا ومنهاجا، فلا تقدم رأيك ولا تقدم هواك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه، من وجدنا وحصلنا فيه وأصبحنا من خصاله وسلوكياته، ذاق حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الأحبية وليست الحبية، فرق بين أن يكون الكلام أحب إليه وأنه يحب الله ورسوله ولا يحب غيره. لا، الذي حرم علينا أن نسوي محبة الخلق بمحبة الله، كما ذم ذلك الله في القرآن: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، حب التسوية. والحق والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا. إذن هناك حب للأب والأم، حب للزوج والزوجة، حب للأولاد، حب للآباء، حب للأموال، حب للمساكن والديار والأوطان. نعم، لكن هذا الحب لا ينبغي أبدا أن يسوى بحب الله ورسوله، فضلا عن أن يكون أعلى من حب الله ورسوله. وعلامة الحب المتابعة والموافقة والطاعة. فإن كان العبد يزعم أنه يحب الله ورسوله، وهو بالتأكيد يحب نفسه وأباه وأمه وزوجه وأولاده، فإن كان هناك أمر للأب والأم يتعارض مع أمر الله ورسوله، فإن صدق المحبة ألا تطيع أباك وأمك وزوجك في مخالفة أمر الله. ومن هذا قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وإن جاهداك، إن جاهداك، إن حاربك، إن عاركاك، إن قاومك، إن دفعك دفعا، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن حبك لأبيك وأمك، حبك لزوجك وحب المرأة لزوجها، حبك لأولادك، حبك للوطن، لا ينبغي أن يكون مقدما على حب الله ورسوله. ولازم الحب الطاعة، ولازم الحب الطاعة. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. أنا أتساءل: أولم يكن كافيا أن يتكلم النبي لهما يقول: يا أبا بكر لا تقل هذا الكلام، انتظر قراري، انتظر أمري، انتظر ما أقول، يا عمر لا تتكلم. لو قال النبي لهما ذلك هل كان هناك بأس؟ لا، لكن أن تنزل الآيات لتتلى إلى يوم القيامة في صورة وتصدر بها الصورة: يا أيها الذين آمنوا، وهنا الآية نزلت لأبي بكر وعمر، نعم، لكن انظر إلى الآية يا أيها الذين آمنوا، تشمل كل مؤمن، تشمل كل موحد، كل من أسلم لله وجهه ورفع شعار لا إله إلا الله تشمله الآية في عهد الصحابة وإلى قيام الساعة. فالحكم باق والأصل متصل. يا أيها الذين آمنوا، ماذا يا رب؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا كان هناك حكم شرعي بحلال أو بحرام، حكم شرعي من النبي افعل ولا تفعل، فلا يجوز لأحد، لا شيخ ولا فقيه ولا إمام ولا رئيس ولا إنسان، أن يقول أنا أرى. من أنت؟ من هو؟ كلام خطير، كلام خطير، لا بد أن يرسخ هذا في قلوبنا. ومن الواقع المؤلم أن ترى أناسا يقولون والله يا عم شيخ احنا تعودنا على كده، كما في الأفراح وفي المناسبات، أو الدولة مدنية وما ينفعش نطبق الشريعة علشان في ناس معنا مش مسلمين، وما ينفعش ما نهنيش النصارى بعيد الميلاد وعيد القيامة اللا مجيد علشان حق الله. قال الرسول، قال، أجمعت الأمة، انتهت الكلمات، ما ينفع أن يتكلم أحد، ما ينفع أن يتكلم أحد. لكن أن يتلوى وأن يتلون وأن تلوى الأعناق، أعناق الآيات. وللأسف الشديد يخرج أناس في مسوح العلماء وفي زي العلماء، وللأسف من الأزهر أو من الإفتاء أو من الأوقاف أو أي عالم يتكلم بكلام عقلي مجرد، ويأتي بأدلة في غير موضعها ليضعها في مواضع ليست لها، ليقول الوحدة الوطنية. يا أخي، فرق بين الود والمحبة وبين البر والقسط. الود والمحبة عمل قلبي، البر والقسط عمل سلوكي. الود والمحبة عمل قلبي، ولا يحب عبد عبدا أشرك أو كفر. والله حسمها. بل سلهم أنت، قل لهم، قل لهم، هل تحبون من وحد الله ولم يثلث؟ نحن عندهم كفار، فلماذا يتنازل عن ديننا ومعتقدنا؟ اللهم استعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، والله ما أحوجنا، وأنا أعلم أن الجميع يتفق معي على هذا، ما أحوجنا إلى أن نجعل هذا القرآن معنا في حياتنا سلوكا معيشا. كما قلت لحضراتكم، النبي يجلس وأوشك أن بمفهوم العصر الحديث يكون في قرار، لكن لا يجوز أن يسوى أو يشبه رئيس بالنبي، ولكن أقول من باب التصور، الآن هناك قرار سوف يتم اتخاذه، القرار يتعلق بأي شيء من شؤون الدولة. النبي له سنة في هذه المسألة، سيقول فلان هو أميركم، هو كبيركم، هو المتكلم الرسمي، هو الذي ترجعون إليه يا بني تميم، وكلام النبي وحي. فيبادر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما بإبداء الرأي قبل، دون أن يطلب إليهما ذلك. يعني لم يقل مثلا النبي تعالوا إلى حوار مجتمعي ونرى ما تقولون يا فلان ويا فلان، وكل يدلي بدلوه ويكون له ورقة عمل وتشاور، لا، كلام ليس فيها كذا. لكن هؤلاء الصحابة الكرام بادروا بمحبة، بصدق نية، بحسن ظن تكلموا، فلم يقل لهم النبي اسكتا ولا تتكلما، ولو قالها لالتزم، لكن لأن القضية أخطر، قضية ليست قضية أن يتكلم أبو بكر في شأن من يولى على من، قضية المبدأ الذي هو أساس الكلام، أنه لا يجوز لأحد إن وجد النبي بشخصه صلى الله عليه وسلم أو وجدت سنته من بعده أن يقدم قبل أن يعلم حكم الله ورسوله. طب المسألة مش مسألة دين، لا مسألة دين، طب دي حياة، ده وفود ودي أمراء ودي رئاسة ودي محافظة ودي وزارة، قضية دين، الدين يحكمنا. ومن ذلك عجيب جدا أن الذي يقول أو يدعي أو يزعم أن القرآن كتاب هداية وليس كتاب حكم، يعني الكتاب ده كلام جميل وتقرأه كده تعمل استرخاء نفسي وراحة نفسية واللي عليه سحر يروح منه واللي عليه مس يروح منه، بس لكن اللي عنده ضيق في النفس ولا بدل ما ياخد بخاخة ياخد آية قرآن، ايه ده؟ ما هذا الكلام؟ القرآن هداية إيمانية وهداية سلوكية، أو ليست في القرآن آيات الأحكام القضاء؟ أوليس قال الله في القرآن كتب عليكم القصاص في القتلى؟ القتلى دي على قتل دماء بين الرجل والرجل أو بين أفراد الأمة، من الذي يحكمها؟ الله. العلاقات المالية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم بينكم يعني الإنسان الذي ينصب أو يحتال أو يزور من أجل أن يأخذ مال أخيه الإنسان، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الرشاوى المقدمة، النسب التي تعد للوزراء والرؤساء وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه آية حاكمة، العلاقات بين الزوجين، وكثير من الإشكاليات تأتي إلى المساجد وعبر الفضائيات في الطلاق وفي الزواج وفي النفقات وفي الحضانة وفي العلاقات الإنسانية والمجتمعية، ويزعم الناس أنهم مؤمنون، أن لا أكفر أحدا، لكن هناك خلل في التصور. الإيمان ليس مجرد أن تشهد بالشهادتين ثم يعيش المرء حياته كيفما اتفق، لا، أنت لك رب تعبده ولك نبي تتبعه، لك رب تعبده ونبي تتبعه وتطيعه، قل إن كنتم تحبون الله. إلى من يزعم المحبة ويدعيها، تلك الآية الفاضحة، تلك الآية الفاضحة. قل يا محمد، قل لهم لمن يدعي أنهم يحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوا النبي. فجعل علامة حب الله اتباع المحب لرسول الله، فكل متبع بإخلاص محب، ومن لم يتبع فليس بمحب وإن أقسم. قضية فاصلة. ومن ثم الذين يعترضون على أحكام الدين وعلى أحكام الشريعة هم أول الناس الذين يكفرون بالرحمن كفرا قوليا أو كفرا عمليا وربما كفرا اعتقاديا. يعني هناك كفر قولي، أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فربما الإنسان يكفر بكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد أو الرجل ويدخل معه المرأة، وتلك رسالة إلى أصحاب الفضائيات وبرامج التوكشو كما يقولون، وإلى أصحاب المواقع الإلكترونية والجرائد الذين يسترقون السمع ويخترعون ويخترقون الأخبار والأنباء بالتزوير، ويطلب يقولون حق الرد مكفول، واللي شايف إن ده كذب يتكلم. لا والله، في هذه الصورة سيأتي لعله اللقاء القادم تنبيه على التثبت قبل أن تتكلم، تثبت. يقول الله عز وجل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يعني ممكن كلمة من ثلاث حروف من حرفين، بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يعني كلمة يا عم الشيخ، أنت تمسك لها الكلمة دي، كلمة لا يلقي لها بالا، لا يدري ما تبلغ، ما خطرها، رب كلمة هتكت عرضا أو سفكت دما محرما أو ضيعت مالا، لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، تكلمها مع العبد الذي مثلي، مع الناس في الإعلام، في الجرائد، في الإنترنت، في الفيسبوك، في كذا، من سخط الله لا يلقي لها بالا، تكون العاقبة في الآخرة يهوي بها في جهنم، ليس في معتقلات وادي النطرون ولا سجن العقرب ولا سجن ثورة ولا في جوانتانامو، لا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، يظل 70 سنة يسقط لا يبلغ قعرها إلا بعد 70 سنة، كلمة واحدة. فكيف بالمقالات، وكيف بالحوارات الإذاعية، وكيف بالفضائيات التي تعمل على نشر الفتن والأكاذيب والأضاليل والأباطيل، وكيف بمن يرسم الكاريكاتير ويصورون الأفلام والمسرحيات؟ هؤلاء لو عرفوا الدين، ولذلك هم يقولون لا نريد الوصايا الدينية على الإبداع والفن. لماذا؟ لأن الدين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي السورة التي معنا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، تأكدوا قبل أن تنشروا، تأكدوا قبل أن تحكموا، تأكدوا قبل أن تعلنوا وتذيعوا. نرجع وقبل أن نختم لنقول، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، سلوك حياتي، خلق معاملتي، ثم واتقوا الله، يعني نهي، نداء بالإيمان، نهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله، ثم واتقوا الله. فمن قدم رأيا أو عارض حكما أو خالف شرعا ليس بتقي. يا عم الشيخ، التقوى في القلب. نعم، التقوى ها هنا في القلب. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، صلحت يده فلا يبطش ولا يسرق ولا يفعل الحرام بيده، صلحت عيناه فلا تنظر الحرام ولا تسترق النظر ولا تتلصص ولا تتجسس، صلحت أذناه فلا تسترق السمع ولا تلقي السمع المحرمات والبذاءات والغيبة والنميمة، صلح لسانه فلا يكذب ولا يفتري ولا يشهد الزور، صلحت رجلاه فلا تسعى في مضرة ولا تسعى في محرم. هذه قضية مهمة، ما أحوجنا أن نخرج من هذا اللقاء إن شاء الله وقدر ومعنى هذه المعاني. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق. حكاما ومحكومين، وزراء ومحافظين، وقيادات عسكرية وأمنية، وقيادات دينية، وأرباب أسرة، الزوج والزوجة والأب والأم والأخ والأخت والجار والزميل. قضية خطيرة، والله إن تطبيق الشريعة لا يحتاج منا كأفراد أكثر من أن نفهم نحن ديننا وأن نسعى في تطبيقه على أنفسنا أولا. كلامه يقول، وكنت أود أن أذكر الآية التي تليها، لكن لعلنا نذكر ذلك بعد الدرس، بعد الخطبة إن شاء الله تعالى وقدر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا واقبلنا، وتب علينا وسامحنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إلى كل خير،
ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل العاقبة والدائرة عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي فلسطين وفي كل البلدان. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة.